بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقوله كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه، لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. قاله محمد بن كعب القرظي. اختلف المفسرون في ذلك على قولين، فمنهم من قال إن قول الله جل وعلا كتاب مرقوم تفسير لقوله وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، ومنهم من قال كما قال المصنف أن قول الله تعالى كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، كما تقدم معنا من أن سجين مأخوذ من السجن وهو الضيق في الأرض السفلى، فكتاب مرقوم كتاب لا تعود على سجين، وإنما تعود على كتاب في قوله كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب، هذا الكتاب كتاب مرقوم، وهذه المادة في لغة العرب كتب أصل يدل على جمع، ثم قال مرقوم. فابن كثير رحمه الله تعالى وقوله الصواب، أي إن قول من قال إن قول الله تعالى كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، وإنما هو تفسير لقوله تعالى كلا إن كتاب الفجار، هذا هو الصواب. ثم فسر رحمه الله قول الله تعالى كتاب مرقوم، قال مرقوم مكتوب. وقد جاء عن قتادة وابن زيد أن مرقوم هو المكتوب، مكتوب فيه أعمالهم مثبتة عليهم، والله جل وعلا قال مرقوم كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحى، فالله جل وعلا يقول كتاب مرقوم تأكيد لمعنى الكتابة، أي أنه كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحى حتى يجازوا به. وأعمالهم هذا هي أعمالهم الخبيثة من كفر وشرك ونفاق، كما تقدم معنا في تفسير قول الله تعالى الفجار، بدليل قول الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. فابن كثير رحمه الله قال مرقوم مكتوب مفروغ منه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. ثم ذكر رحمه الله أن هذا التفسير عن محمد بن كعب القرظي وجاء عن قتادة. فخلاصة معنى قول الله تعالى كتاب مرقوم أي مكتوب فيه أعمالهم التي يعملوها في الدنيا ليجازيهم الله بها في الآخرة. ثم قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين، ربنا جل وعلا ذكر للمكذبين بيوم الدين ثلاثة أوصاف، وهي قوله معتد وقوله أثيم وقولهم عن الآيات أساطير الأولين. قال ابن كثير رحمه الله وكذا ابن جرير وغيره: إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. فربنا جل وعلا قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، ثم قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين، أي في يوم القيامة إذا رأوا العذاب وما أوعدهم الله عز وجل من السجن، سجين من السجن. لذا قلنا إن هذه الكلمة عربية لأن أصلها مادة سجن، بخلاف من قال إن النون أبدلت من اللام، والعذاب المهين في النار. قال وقد تقدم الكلام على قوله ويل بما أغنى عن إعادته وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار. تقدم معنا في أول هذه السورة أن نقلنا خلاف العلماء في معنى قول الله جل وعلا ويل، وأن المفسرين ذكروا 7 أقوال. فيقول ابن كثير تقدم الكلام بما أغنى عن إعادته، وهذه عادة أهل العلم أن يذكروا المبحث عند أول مناسبة له ثم يشيرون إليه، وقد يذكرون التفصيل مرة أخرى لحاجة أو مصلحة اقتضت ذلك. ثم بين خلاصة المبحث وأن المراد من ذلك من قول الله جل وعلا ويل الهلاك والدمار، شدة العذاب وعيد، وأي ذنب توعد صاحبه بالويل دل أنه كبيرة، وقد تكون كبيرة شركية، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقد يكون ما دون الشرك كقوله تعالى ويل للمطففين، وقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. والأغلب في هذه المادة في القرآن أنها في خطاب الكفار، إلا فيما ذكرنا مما توعد به غير الكفار في التطفيف والهمز واللمز، كما يقال ويل لفلان، وكما جاء في المسند والسنن لم أره عند ابن ماجه، من رواية بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القرشي صدوق عن أبيه، حكيم بن معاوية أبو بهز صدوق، عن جده وهو معاوية بن حيدة صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب. ويل أي عذاب شديد أليم وهلاك والدمار، للذي من صيغ العموم ذكرا كان أو أنثى، يحدث أي يتكلم فيكذب بأن يخبر بخلاف الواقع ليضحك الناس، اللام لام التعليل، أي أن كذبه في حديثه وقيله لأجل أن يضحك الناس، واللفظ الذي رأيته في المصادر عندي ليضحك القوم. فهذا الذي يكذب، والكذب أس النفاق وهو كبيرة من كبائر الذنوب والآثام، لأجل أن يضحك الناس متوعد بالويل والعذاب والهلاك والدمار، فدل أن ذلك من الكبائر. ويل له، ويل له، هذا توكيد للويل. وساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث معاوية بن حيدة من أجل قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل، والحديث حسن. فالله جل وعلا يقول ويل أي عذاب شديد وهلاك ودمار أكيد يومئذ أي يوم القيامة للمكذبين، جمع مكذب، والكذب الإخبار بخلاف الواقع، والمكذب من نسب الغير إلى الكذب أو اعتقده فيه. وهذه الآية دليل من أدلة على أن من أنواع الكفر كفر التكذيب، وعرفه ابن القيم عليه رحمة الله وغيره اعتقاد كذب الرسل، فكيف إذا صرح بذلك؟ والمشركون كذبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنادا وكبرا، وإلا فقد أيد الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبينات والآيات الدالة على صدقه، وهذا من فجورهم، لأنهم كانوا يعرفون صدقه، صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمانته، فلما جاءهم بالحق وشرقوا به حسدا وكبرا وعنادا فجروا في الخصومة، فعلم أن تكذيب الصادقين خصلة من خصال أهل الجاهلية الأولى، والوعيد فيها شديد، والمؤمن المصدق المذعن المستسلم لله بالتوحيد الذي ينقاد له بالطاعة ويتبرأ من الشرك وأهله. فمن هنا كان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يحذر الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكذب أس النفاق، فقال في حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فذكر بادئ بدء الكذب كما قال ابن القيم وغيره لأنه أس النفاق. وليحذر المسلم من الكذب خشية أن يصل به الحال إلى النفاق الأكبر عياذا بالله رب العالمين. فقد بين الله جل وعلا أن المنافقين كاذبون. نعم، فمن هنا تحرى الصدق في الأمر كله، فإن الصدق نجاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر إلى هذه المعية، كونوا مع الصادقين مع الله، وكونوا مع الصادقين مع عباد الله، إن الصدق يهدي إلى البر. انظر وتأمل، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وقول الله جل وعلا: إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. فالأمر في الكذب خطير، وإن سول لك الشيطان ألا مخرج لك من ذلك مما تقع فيه إلا بالكذب، فاعلم أن ذلك هو سبيل العطب، فاصدق ولو على نفسك. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق. انظر تحري حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عياذا بالله رب العالمين. فأمر الكذب خطير. قال الله: ويل يومئذ للمكذبين، الذين كذبوا الرسول الأمين. عذاب ونكال وهلاك ودمار لهؤلاء. ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار: للمكذبين الفجار الكفرة الذين يكذبون بيوم الدين. هذا تفسير. فالله جل وعلا قال: ويل يومئذ للمكذبين. بما كانوا يكذبون؟ يكذبون بيوم الدين، أي بيوم البعث والجزاء. وفي قوله تعالى: الذين العموم، فكل من كذب بيوم الدين أنكر البعث والجزاء فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد. يكذبون، وذكر ربنا جل وعلا الفعل المضارع لإفادة دوامهم وعنادهم واستمرارهم على هذا الكذب والتكذيب. وقد أرسل الله جل وعلا رسوله محمدا يدعوهم بالحجج والبينات. ولهذا يذكر الله جل وعلا الإيمان به مقرونا بالإيمان باليوم الآخر. قال شيخ الإسلام وغيره: لتلازمهما. وبعض أهل العلم قال: لأن الإيمان بالله ابتداء، والإيمان باليوم الآخر انتهاء. أي أن الإنسان في الدنيا يؤمن بالله بوجوده، بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فيجد ويجتهد في فعل الطاعة لعلمه أن بعد هذا اليوم يوم يحاسب فيه المرء على أعماله، وفي اليوم الآخر يوم الجزاء. هذا معنى الابتداء والانتهاء. فمن لم يؤمن باليوم الآخر تراه في الدنيا مرتكبا للعظائم والآثام، حاله في الدنيا حال من يتمتع بزعمه وهو في الضيق والضنك. لأنه لا يؤمن باليوم الآخر والجزاء والبعث. وكلما قوي تحقيق المؤمن للركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله، جد واجتهد في الطاعات وابتعد عن المعاصي والمنكرات تقربا إلى الله رب الأرض والسماوات، وكلما جد واجتهد في تحقيق الإيمان باليوم الآخر فعل المأمور وترك المحظور، فإن وقع فيما لا يرضاه الله جل وعلا بادر بالتوبة والرجوع إلى الله والأوبة، فإن كان في حق الله بادر بالتوبة النصوح، وإن كان في حق المخلوق بادر بطلب العفو والصفح والمسامحة ورد المظالم إلى أهلها. قال: الذين يكذبون بيوم الدين. ربنا جل وعلا سمى اليوم الآخر بأسماء كثيرة منها يوم الدين، والدين هاهنا بمعنى الجزاء والحساب، ويطلق الدين على ما بعث الله به رسله مبشرين ومنذرين. فقال تعالى: الذين يكذبون بيوم الدين، أي لا يصدقون بوقوعه، لا يؤمنون بوقوع اليوم الآخر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ما كانوا مؤمنين ولا مصدقين. قل لهم أيها الرسول الكريم لهؤلاء الكافرين المنكرين: بلى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فقال: لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره. من يحيي العظام وهي رميم؟ نعم، وترى هذه الدعوة اليوم موجودة، الدعوة إلى الإلحاد، إنكار وجود الله جل وعلا، والدعوة أن الإنسان إذا مات لا حساب ولا جزاء، لا نعيم ولا جحيم، وإنما هي أرحام تقذف وأرض تبلع، إلى غير ذلك من العقائد الكفرية، عياذا بالله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه الغر الميامين، والحمد لله رب العالمين.